الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، قرأنا ما ذكره الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المحاضرة السابقة، وقرأنا هذه المقدمة التي ذكرها، واليوم مشيئة الله تبارك وتعالى نبتدئ في الفقرات الأولى التي تحدث عليها رحمه الله، فقال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر، أو بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. طيب، فأقول، قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فأقول الخبر. الخبر له ثلاثة تعريفات. التعريف الأول يقال إن الخبر مرادف للحديث. الحديث هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، فيكون الخبر مثله. إذا قلنا خبر، إذن هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله، فعل النبي كذا، أو تقريره، أكل خالد الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة خلقية أو خلقية. خلقية: كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، أو ما مسست دباجا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس. دي صفة خلقية. وخلقية: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. أو سيرة: غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. كل هذا يسمى يسمى بماذا؟ يسمى بالحديث، وأيضا يسمى بالخبر. إذن التعريف الأول للخبر أنه مرادف لليه؟ للحديث. طيب، المعنى الثاني أن الخبر أعم من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه وعن غيره. فقول عمر على هذا التعريف من الممكن أن أطلق عليه خبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن أطلق عليه خبر، لكن قول عمر لا يمكن أن أطلق عليه أنه حديث. مفهوم؟ التعريف الثالث أن الحديث ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر غير النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يسير. وأما الأثر فمن العلماء من قال إنه مرادف للحديث، ومنهم من قال الأثر ما يروى عن الصحابي والتابعي فقط. كل هذا يسير. ومن أجل أن نضبط هذا الباب، والغرض من دراسة مصطلح الحديث أن نميز كلام النقاد ونفهم كلام العلماء، ولهذا نقول أن الألفاظ الثلاثة هذه، الخبر الحديث والخبر والأثر، إذا اجتمعت في سياق واحد افترقت، وإذا افترقت ربما تجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ من الممكن أن نقول وفي الخبر غير ما روي، أو في الحديث غير ما روي في الخبر والأثر، فحينها هنحمل الحديث على معنى والخبر والأثر عليه على معنى. وإذا قلنا وفي الأثر، فمن الممكن أن أقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي، أو قول التابعي. في غالب الأمر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ممكن عن النبي وممكن عن الصحابي، والأثر في غالب الأمر يختص بقول الصحابي أو قول التابعي، هذا الغالب. لكن من الممكن أن يختلف هذا في بعض الكلمات المأثورة عن الأئمة. فمثلا جاء عن أحمد قوله صح من الحديث 700,000 حديث وكسر. يقول البيهقي في تفسير الكلمة: وإنما أراد والله أعلم ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين. يبقى يقصد بالحديث كل هذا، فأطلق الحديث على الحديث النبوي وعلى آثار الصحابة وعلى آثار التابعين. أيضا جاء عن البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، فسرها ابن الصلاح بقوله هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. إذن خبر حديث خبر أثر، العبرة بالسياق، بسياق الايه؟ بسياق الكلام، فربما أداك المعنى إلى معنى هذا المصطلح كما فهمنا من أحمد وكما فهمنا من البخاري، لأن الواقع يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ هذا المقدار. قوله الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. بدأ الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكلام على أقسام الخبر، وهذا هذه الفاتحة تخالف فاتحة ابن الصلاح، فابن الصلاح ومن بعده إلى عصور الحافظ يفتتحون الحديث بكتب المصطلح بالصحيح الحسن الضعيف إلى آخره. أما الحافظ ابن حجر فآثر البداءة بماذا؟ البداءة بالنظر إلى عدد الطرق، فطرق الحديث الذي أتى إلينا وهو الصحيح والحسن والضعيف بالنسبة إلى الطرق يختلف الأمر، فمن الممكن أن يأتي إلينا عن طريق الجمع الكثير، ومن الممكن أن يأتي إلينا عن طريق الفرد واحد فقط ينقل لنا الحديث، ومن الممكن أن يأتي لنا عن طريق اثنين، ومن الممكن أن يأتي لنا عن طريق أكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر. هذه طرق، هكذا نقل إلينا نقل إلينا الحديث. فالحافظ ابن حجر آثر هذه البداءة كويس، فذكر أن الأحاديث إما أن تكون محصورة أو غير محصورة، فإن كانت غير محصورة فهي المتواتر، وإن كانت محصورة فهي خبر الآحاد. وخبر الآحاد هذا تحته تسميات بعدد الطرق التي ورد بها هذا الخبر. طبعا هذا الموضوع بتفاصيله من أدق وأهم المباحث التي تذكر في علم المصطلح، لأنه له تعلق بالتخريج وتتبع الطرق ونحو ذلك وتصور الأسانيد، فله علاقة عملية بالتخريج، أقصد تخريج الحديث النبوي، ولهذا نفهم جيدا. ذكر الحافظ للخبر ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون له طرق بلا عدد معين. يبقى الحالة الأولى للحديث الذي يأتي إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له طرق بلا عدد معين، 40, 50, 10, 100، قل ما شئت. ثانيا حصر بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فزيادة، ها؟ أو بهما يعني باثنين أو بواحد. إذا الحديث النبوي تصوروا معي إما أن يأتي إلينا عن طريق جمع، يعني إيه جمع؟ يعني 10 من الصحابة أو 20 يروه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم 10 أو 20، ها؟ وتابع التابعين 10 أو 20 إلى آخره. يبقى الجمع الكثير بينقل الخبر صحيح؟ هذا يسمى عدد بلا حصر، هو المتواتر كما سوف يأتي. وإما أن يأتي إلينا الحديث بأعداد محدودة، إما أن ينقله واحد فقط فهذا نسميه الغريب، وإما أن ينقله مثلا اثنين فقط فهذا نسميه العزيز. اصطلاحات لا إشكال. وإما أن يكون أكثر من اثنين يعني ثلاثة بس ما لم يبلغ حد التواتر، العدد الكثير اللي هيأتي الحديث عليه الآن، هذا نسميه المشهور. في إشكال في اللي أنا بقوله يا أخوان؟ الأمر يسير مفهوم. يبقى هذا التقسيم بالنسبة إلى عدد الطرق التي تأتي إلينا. طيب فالأول هو المتواتر، حصر بلا يعني عدد معين، والثاني والثالث هما الآحاد، حصر بما فوق الاثنين أو بهما يعني اثنين أو يزيد أو بواحد، ثالثا أو بواحد، هذه كلها أخبار آحاد. قال رحمه الله فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. تعالوا نتحدث على أول نوع. التقسيم هنا إخواني بالنسبة إلى الصحيح والضعيف ولا بالنسبة إلى عدد الطرق التي تأتي إلينا؟ ها؟ بالنسبة إلى عدد الطرق. نحن لا نتحدث على صحيح وضعيف الآن، كويس؟ لا نتحدث على حديث صحيح هذا أم ضعيف، كويس؟ طيب، إما أن يأتي إلينا بعدد كبير وهو المتواتر. قال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. الأول الذي لا حصر له من الطرق وهو المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. تعالوا نتحدث على المتواتر بشيء من الإيجاز. فالتواتر لغة التتابع، ودائما تحرص وتنبه في علم المصطلح لابد أن تعلم المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي جيدا وتفرق بينهما وتضبط هذا. هذا من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن بعض العلماء المتقدمين قد يستخدمون اللفظة لغة ولا يستخدمونها باصطلاح المتأخرين الذي اصطلحنا عليه. فافهم هذا جيدا. يبقى التواتر لغة التتابع، تواتر القوم على شيء يعني تتابعوا عليه. وفي الاصطلاح: ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني. هذا تعريف المتواتر. رواه، شوف الشروط واحدة واحدة كده. رواه جمع كثير. ثانيا: أن تكون هذه الكسرة في جميع طبقات السند. ثالثا: أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. رابعا: أن يكون مستندا إلى شيء محسوس. خامسا: إفادة العلم. هذه خمسة شروط إذا توفرت صار الخبر متواتر. إذا توفرت هذه الشروط يا إخوة الخبر هيبقى اسمه يحكم عليه بالتواتر. تعالوا نتحدث على الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون أن يرويه جمع كثير. طيب، جمع كثير في كل طبقة ولا في طبقة واحدة وخلاص؟ ها، في كل طبقة من طبقات الإسناد. وما هي الطبقة؟ الناس اللي مش عارفة تعريف الطبقة: الطبقة المجموعة من الرجال توافقوا وتقاربوا سنا ولقيا. فالصحابة التقوا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتركوا في غالب الأمر في السن وفي الايه؟ وفي الرؤية، رؤية النبي والسماع منه. فطبقة الصحابة هذه طبقة كاملة. ثم التابعين رأوا النبي؟ لا، رأوا مين؟ الصحابة. يبقى دول طبقة التابعين. تابع التابعين رأوا الصحابة؟ لا، رأوا التابعين. وخلي بالك التابعين بيقسموا في داخلهم إلى كبار التابعين والوسطى من التابعين والصغرى من التابعين وهكذا. كبار الصحابة وصغار الصحابة ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه زي محمود بن الربيع وغيره، شايف؟ يبقى تقاسيم في داخله. يبقى في كل طبقة من الطبقات لازم الجمع ليه؟ ها؟ الجمع الكثير. الجمع الكثير ده عاوزين نضبطه. من العلماء تسعة أقوال وزيادة، من العلماء من قال هم 40 عشان صلاة الجمعة لا تصح إلا ب40 مثلا، ده تعليق. منهم من قال 5، منهم من قال 7، منهم من قال 10 زي السيوطي، منهم من قال 12 وقطعناهم 12 أسباطا أمما. أي رقم في غالب الأمر تجد أن الناس يحكون فيه قولا في التواتر. واختار موسى لقومه 70 رجلا، ده قول اللي هم 70 في التواتر. 300 لأن عدد أهل بدر 300 إلى آخره، أعداد كثيرة ضربت هكذا. لكن أغلب أهل الحديث يقولون لا يضبط بعدد، وأنا عاوزك تضبط هذا، تنبهوا. لو أتينا بالعشرة المبشرين بالجنة وروى عن العشرة 10 من كبار التابعين من العلماء الأفزاز، ثم عن التابعين 10 من تابع التابعين من الأئمة الكبار، ممكن تحكم على ده بالتواتر؟ ممكن، لأن الرواة لهم ميزة ولا لا؟ لهم ميزة. لكن ممكن أجيب 20 واحد من الصحابة ماشي مقبولين كده كده، حتى لو واحد من الصحابة مقبول. لكن عن هؤلاء 5 من الصحابة أو 6 أو 7 أو 10 10 لكن من صغار التابعين وفي حفظهم شيء من الضعف عن مثلا 10 من تابع التابعين، 5 منهم ضعاف و5 منهم ايه في ضبطهم شيء، هل من الممكن ان تحكم على هذا بالتواتر؟ لا تستطيع ان تحكم على هذا بالتواتر، مع ان العدد هو العدد. لو اتيت ب10 اسانيد في كل طبقه، اسناد يمني واسناد مكي واسناد شامي واسناد مصري واسناد خراساني واسناد واسناد الى اخره، كل اسناد غير الاخر، غير لما اتي ب10 اسانيد كلها من اهل مكه. هذه ليست بميزه، قد لا احكم عليها بالتواتر. لماذا؟ لان فيه قرينه اضيفت الى العدد فارتقى الى التواتر، وهو انهم 10 ولكن من بلدان مختلفه لا يمكن ان يتواطؤوا على خطا، صح؟ ولهذا ينظر الى قرائن الايه هذا الاسناد. فالصواب الذي عليه الجمهور أننا لا نحد هذا العدد بحد معين، بل كما قال الحافظ فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. كويس، هذا الأمر الأول، أن يرويه جمع كثير. ثانيا، أن تكون هذه الكسرة في جميع طبقات السند، فلو اختلت الكسرة في طبقة من الطبقات حينها سقط الأمر. تنبهوا يا إخوة، فمثلا لو أتينا ب20 صحابي، دي طبقة فيها دي فيها 20، عن التابعين طبقة فيها 20 برضو أو 30، عن تابع التابعين فيهم 1، وتبع الأتباع 50، الطبقات دي كلها يحكم عليها بأنها متواترة ولا إيه؟ دي غريبة، غريبة ازاي؟ ده جمع عن جمع، لكن في طبقة من الطبقات رواها ايه؟ رواها 1 فقط، فيحكم بالأقل في هذا الباب، يحكم بالأقل ولا عبرة بالايه؟ بالكثرة. تنبهوا. ثالثا، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فلا يكون اتفاقهم على الكذب كاتفاق علماء اليهود مثلا على تحريف الايه؟ التوراة وكذا النصارى. طيب، هل من قرائن تحتف بهذا الخبر تجعلني أقول أن العادة وأن هذا الإسناد حفت به بعض القرائن فأزيل عنه هذا التواطؤ على الكذب والخطأ؟ نعم، منها تنوع بلدان وأماكن الرواة، زي ما قلت لك إسناد يمني وإسناد شامي وإسناد مصري، هذا قوي، بخلاف وانت استفدت في التخريج لما تلاقي إسناد مكي وله متابع برضو إسناد إيه؟ مكي، ومتابع آخر ها مكي، هذا يختلف عن خبر آخر وجدت له شاهد أو متابع بإسناد يمني غير هذا الإسناد عن هذا الصحابي، لكن من إيه؟ من طريق آخر، وإسناد آخر شامي عن هذا الصحابي، شايف؟ يبقى هنا دي قرائن تحتف بهذا المروي، مفهوم يا إخوانا؟ فاهمين القضية دي؟ طيب، عدم اتصال الرواة بعضهم ببعض بأن يكون إسنادا شاميا وآخر يمنيا وثالث عراقيا وهكذا، دي مثل الصورة الأولى، يبقى الرواة لا علاقة لهم بعضهم ببعض ولم يلتقوا ببعض، فمظنة الخطأ منتفية. أن يكون كل راو منهم موصوف بالصدق، دي قرينة من القرائن أيضا التي تحتف بذاك الإسناد. رابعا، أن يكون مستندا إلى شيء محسوس، ما ينفعش ينقلوا نظرية من النظريات، هذه لا يكون ثم تواتر فيها، لازم يكون شيء محسوس، سمعته رأيته لمسته وهكذا. فمثلا مثال المحسوس بالسمع كتير جدا، كل السنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. مثال المحسوس بالبصر، حديث صفية بنت شيبة عن أم ولدي شيبة أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسعى بين الصفا والمروة، ده أدركت الأمر ده بإيه؟ طبعا الحديث دي مش متواترة، لكن ده مثال على الذي أدرك بحاسة الإيه؟ بحاسة البصر. فهذه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع ولا باللمس ولا بالإيه؟ بالرؤية، صح؟ ثم مثال المحسوس بطريق اللمس، حديث شداد بن أوس، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. هل النبي تكلم وأخبره بهذا؟ هل هو أبصر هذا؟ لم يبصره، وإنما إيه؟ مسه وحسه. كويس؟ يبقى الحديث المتواتر لازم يكون منقول بهذه الصورة، سمعته رأيته لمسته إلى آخره، لكن التوهم والأشياء التي في الذهن أظن وكذا هذه لا تدخل في أبواب الأخبار أصلا، لا نقول متواتر بل الأخبار أصلا. طيب خامسا إفادته العلم، إفادته الإيه؟ إفادته العلم. والعلم قسمان، علم يقيني قطعي وعلم نظري. العلم القطعي هو العلم الذي يقع في القلب ولا يحتاج إلى دليل، يقولون إذا قلنا النار محرقة هذا لا يحتاج إلى دليل، الإنسان يعلمه، السماء فوقنا ونحو ذلك. والعلم النظري هذا يفترق عن العلم القطعي في أن العلم النظري هو علم مبني على المقدمات، وهذه المقدمات تنتج العلم النظري. ففي العلم النظري طريقة التوصل تكون بمقدمات بخلاف الإيه؟ بخلاف القطعي فهو مدروك مدروك. المهم العلم ها هنا لابد أن يفيد العلم الإيه؟ إفادته العلم سواء قطعيا أو نظريا، لكن في غالب الأمر بيكون علم إيه؟ نظري يحتف بالقرائن قد يصل إلى الإيه؟ إلى القطع. في نزاع طويل في هذا الإيه؟ في هذا الباب. وسواء قلنا أن الخبر المتواتر أفاد علما نظريا أو قطعيا، هل هو موجب للعمل عند أهل السنة أم لا؟ موجب للعمل. إذن هذا المبحث مبحث الثمر من وراءه في الترجيحات ليس إلا، لكن عند المبتدع ليس الأمر كعندنا. فالمبتدع يقولون إن أفاد علم إيه؟ نظري أو نحو ذلك، فهذا لا يصلح في الإيه؟ في العقائد، ولا يثبتون العقائد بأخبار الآحاد إذا يعني أدرجوا هذا الإيه؟ هذا الخبر في أخبار الآحاد تنبهوا. أما عند أهل السنة فالمبحث مبحث يعني يفيد في الترجيحات ليس إلا. طيب هل المتواتر موجود أم غير موجود؟ هنا انتشر كثيرا أن ابن حبان ينكر وجود الإيه؟ وجود الخبر المتواتر. دائما ما ينقلون عن ابن حبان وعن الحازمي أنهما يقولان لا يوجد خبر متواتر، بل كل الأخبار أخبار أحد تنبه. والأصل عندك كطالب علم إذا سمعت مقالة تعود إلى صاحبها فتقرأ كلامه بتمعن ثم تنظر في أفهام الناس فيه. فعدنا إلى كلام ابن حبان في كتابه الصحيح فوجدنا الآتي. قال ابن حبان، واسمعوا إلى كلامه وهو موجود عندكم في المذكرة: فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. قال لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال هذا وبطر ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. فالناظر الآن ظاهر عبارة ابن حبان إن كل الأخبار أخبار آحاد، شايف؟ والتفسير الذي جاء بعد ذلك يورد عليك إشكالات. يقول كل الأخبار آحاد لماذا؟ لأنه لا يوجد. الصورة الآتية: اثنين من الصحابة روى عنهم، اثنين من التابعين روى عنهم، اثنين من تابع التابعين روى عنهم، اثنين من تابع تابع وإلى آخره إلى أن يصل إلينا. طيب ما هذه الصورة أصلا؟ أين هذه الصورة؟ ده خيال، لا توجد هذه الصورة. فابن حبان يقول طالما أن هذه الصورة لا توجد فلا يوجد أخبار إيه؟ فكل الأخبار أخبار آحاد. هنا في إشكال لابد أن تقف، صح؟ العبارة فيها إشكال. هل إذا لم يوجد خبر رواه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين يبقى ما فيش أخبار متواترة ويبقى كله أحد؟ أكيد في إشكال في العبارة، تنبهوا. شوف الحازمي، وهنحل هذا الإشكال لنا بعد أن أورد هذا النص بسنده عن ابن حبان. قال: ومن صبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. يبقى خلاص الحازمي انضم إلى ابن حبان. الذي يظهر أنه يمكن أن يؤول كلام ابن حبان بأن مراده أن يكون رواية اثنين عن اثنين غير موجودة أصلا، أو كون لكل راو راويان فقط، ده احتمال تاني. يعني ابن حبان نحمل كلامه الآن على أنه يقصد إيه؟ راويين عن راويين إلى آخر الإسناد، خلاص ده فعلا مش موجود. أو أن يكون كل راوي من الرواة روى عنه إيه؟ اثنان بغض النظر عن هذا الايه عن هذا الحديث، او نقول ان المتواتر الذي انكره هو ان يروي الحديث جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عن كل واحد منهم جمع ثم عن كل واحد منهم جمع وهلم جرة، وهذا قد يصعب جدا. ممكن نفهم الآتي من ابن حبان، عنوان احنا قلنا الكسرة دي لابد ان تكون في كل طبقة من الطبقات ام لا؟ ركزوا في هذا الكلام ليتكم تدركون هذا المعنى. احنا قلنا 10 من الصحابة او 20 وفي التابعين، ها عدد كثير في تابع التابعين وهكذا. طيب تنبه معي، لو ان هؤلاء 20 اللي في الصحابة منهم عمر بن الخطاب ولم يروي عن عمر الا راو واحد، هنا يحمل كلام ابن حبان يقول لابد أن يكون كل راوي من هؤلاء الرواه روى عنهم جمع، فاهمين؟ وهل هذا يشترط في المتواتر؟ لا يشترط في المتواتر عندنا، احنا عاوزين في كل طبقة من الطبقات، مفهوم؟ طيب ممكن يحمل عليه كلام ابن حبان أم لا؟ يبقى هو يشدد في المتواتر، ولهذا الأخبار عنده كلها أخبار ايه؟ أخبار أحد. ليه؟ لأنه لابد أن ينقل عن الصحابة الجمع الكثير، ها؟ لا يمكن أن يكون رواه عن الصحابة الجمع الكثير، ممكن يكون رواه عن الصحابة واحد، صح ولا؟ يعني 10، كل واحد من الصحابة رواه عنه واحد من التابعين فتحصل لنا عند التابعين 10، ثم كل واحد من تابع من التابعين روى عنه من تابع التابعين واحد فتحصل لنا في الطبقة التي تليها 10، هذا قد يحكم عليه بالتواتر عندنا، أما عند ابن حبان فلا. شيخ فابن حبان لعله يشدد في هذا، ده فهم، لكن لا يفهم منه قطعا إنكار ابن حبان للمتواتر، لا يفهم منه هذا، سواء وافقتني على هذا الفهم أو خالفتني. ونتفق أيضا على أن رواية اثنين عن اثنين عن اثنين هذه ليست موجودة بل قليلة ومعدومة، ولم أرها حتى الحافظ لم يرها، كويس؟ فيفهم كلام ابن حبان على هذا. ومبحث المتواتر والآحاد ونحو ذلك هذا لا يعلم عند المتقدمين إلا قليلا، ما كانوا يبحثون فيه ويصنفونه ويقسمونه كتقسيمنا، تنبهوا إلى هذا. وابن حبان ليس له كلام على العزيز، يعني أنا لم أطلع على كلام لابن حبان في المجروحين أو في مقدمة الصحيح أو غيرها من كتب ابن حبان أو الثقات على الخبر العزيز وأنه يضبط برواية اثنين أو غيرهما، كويس؟ هذا يعني والله أعلم. أول من أدخل الخبر الأحاد والمتواتر وتحدث عليه وأسهب فيه النقاش ونحو ذلك ابن عبد البر، أقصد في كتب المصطلح، ابن عبد البر أول من يعني ناقش مثل هذا في كتبه، وكذلك أول من ناقشه الحافظ الخطيب البغدادي متأثرا بالباقلاني المتكلم المعروف. ولهذا إذا نظرت في كتاب الرامة هرمزي مثلا ومن بعده لا تجد للخبر الأحاد والمتواتر ذكر في هذا في هذه الكتب. ولا يفهم من هذا أن أخبار الأحاد لم يتكلم عليها المتقدمين، لا تكلموا، الشافعي تحدث عليها، تكلم عليها وناقش فيها هناك في كتابه الرسالة ودلل على قبول خبر الأحاد حتى في العقائد. ومن المباحث أيضا الهامة مقولة ابن الصلاح والنووي أن المتواتر قليل. ابن الصلاح قال المتواتر هذا قليل جدا، يكاد يعني لا يوجد، لكن طبعا أقرب وجوده لكنه قليل. وفي شرح النخبة الحافظ قال ما ادعاه يعني ابن الصلاح من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على الطرق الكثيرة للأحاديث وأحوال الرجال وصفاتهم إلى آخره. يبقى الخبر المتواتر حقيقة بالحد الذي ضبطناه موجود. المتواتر ما حكمه؟ خبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة، لأنه يفيد العلم الايه؟ القطعي في بعض الأحيان الضروري، فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. لا تأتي بالخبر المتواتر وتظل تبحث فيه وتشوف الرواة هل ثقات أم لا إلى آخره، لا، أنت ما عليك إلا أن تبحث في هذا الخبر هل هو متواتر أم لا، فإن ثبت تواتره فحينها هذا خبر مقبول قطعا. والصنعاني يقول أن متواتر قد يحصل لباحث دون باحث، لأن مدار إثباته من عدمه على كثرة الاطلاع وليس الناس فيه سواء. يبقى ممكن إنسان يكون عنده هذا خبر متواتر وعند الآخر ليس بمتواتر. أيضا من المباحث الهامة والأخيرة في الخبر المتواتر أنه يقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه قطعا، أن يكون منقول حرفا بحرف، حرفا بحرف، كما ينقل إلينا كتاب الله. لا، يعني معنى إن يكون حرفا حرفا هكذا حتى أحكم عليه بالتواتر، لا، لكن المعنى الإجمالي، أقصد يعني اللفظ الإجمالي ثابت، زي مثلا حديث إيه؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، في لفظ من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، قريب، بخلاف أحاديث رفع اليدين في الدعاء فهي من المتواتر الايه؟ المعنوي. ليه؟ في الاستسقاء ده حديث يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء، يده على المشركين في القنوط فيرفع يديه، بينما النبي يفعل كذا فرفع يديه فدعا، إلى آخره. المتواتر هنا اللفظ أم المعنى؟ المعنى. هذا متواتر إيه؟ معنوي، مثل رفع اليدين في الدعاء. قال الحافظ والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه. قلنا إن الحافظ ابن حجر قسم أخبار الأخبار إلى متواتر وإلى إيه؟ آحاد، ثم يقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: مشهور وهو المستفيض على رأي، وعزيز وهو ما رواه اثنين عنده، وغريب وهو ما تفرد به راو في أصل السند أو في طبقات من طبقات إسناده كما سوف يأتي. المشهور لغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره، وفي المصباح شهرت الحديث شهرا وشهرة إذا أفشيته فاشتهر، واصطلاحا عرفه الحافظ بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر. عند ابن الصلاح وتبع لابن مندى يرى أن مروي الثلاثة لا يسمى مشهور وإنما يسمى عزيز، مش قال لك عزيز ومروي اثنين أو ثلاثة؟ هذا على قول ابن الصلاح وابن مندى. تعريف اصطلاحات، احفظ الاصطلاحات، خلي ذهنك واسع لا إشكال. يبقى مراد ابن الصلاح من الايه؟ ابن الصلاح وابن مندى من المشهور انه مرواه كم؟ اكثر من الثلاثه، ما نبي نبرح حد التواتر. ومراد الحافظ ابن حجر بالمشهور مرواه ايه؟ ها؟ ثلاثه فاكثر. خلاص كده؟ فيش اشكال. مثل السخاوي على ما حرره الحافظ بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث المعروف: والكافر ياكل في سبعه امعاء. هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، افهم، ابن عمر وابو هريره وجابر بن عبد الله وابو موسى الاشعري، كم دول؟ اربعه، في طبقه، طبقه ايه؟ الصحابه، ثم في طبقه التابعين. روى عن ابن عمر نافع وابو الزبير وعمرو بن دينار، دول كم؟ ثلاثه. طيب خلينا نمسك صحابه واحد، يبقى ثلاثه يوم في طبقتان. وروى عن نافع جماعه من اصحابه منهم مالك وأيوب وغيرهما، فهذا مثال كثير التدا، وغيرهم في تاني غيره، يعني مش اثنين بس، يبقى كده ايه؟ ثلاثة فايه؟ فأكثر. هذا يسمى ايه؟ ها، مشهور. مش قلنا أكثر من ايه؟ أكثر من اثنين، صح؟ ما رواه ثلاثة فأكثر، يبقى ثلاثة ده داخل في المشهور ولا في العزيز؟ عند ابن الصلاح فين؟ في المشهور، بخلاف آسف عند الحافظ ابن حجر من المشهور، لكن عند ابن الصلاح من الايه؟ من العزيز. افهموا هذا. قال وهو المستفيض على رأي، بيانه أن بعض العلماء سمى هذا النوع مستفيض، بعض العلماء قالوا لا نسميه مشهور وإنما نسميه الايه؟ المستفيض. ومنهم من غير بين المشهور والمستفيض فجعل المستفيض ما كان عدد رواته في ابتدائه وانتهائه سواء، بحيث يتحد عدد الرواة في كل طبقة من طبقاته، يعني يروي الحديث مثلا ثلاثة من الصحابة عن ثلاثة من التابعين عن ثلاثة من غيره، وده مش موجود، قليل ونادر جدا، بل يكاد لا يكون موجود، وهذا ليس بقول أصلا، يعني لا تجده في اصطلاحات الناس. الحنفية في هذا الباب لهم رأي آخر، رأوا في المشهور أنه ليس بقسم من أقسام الآحاد، بل هو قسيم المتواتر والآحاد. فالقسم عند الحنفية إيه؟ الأخبار ها متواتر مستفيض آحاد، والآحاد يقسم. دي التقسيمة دي عند مين؟ عند الحنفية. عند جمهور المحدثين وأهل الاصطلاح يقسمون الأخبار إلى كم قسم؟ متواتر والآحاد، يقسمون ثلاثة أقسام المعروفة. طيب أقسام المشهور، المشهور هذا يقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور على الألسنة. مشهور غير اصطلاحي إن شئت تقسمه هكذا، اصطلاحي وغير اصطلاحي. الاصطلاحي ما تكلمنا عليه خلاص، ما رواه إيه؟ ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. ومشهور غير اصطلاحي وهو ما اشتهر على ألسنة الناس على اختلافهم، على اختلافهم. فمنه مشتهر عند العامة، ومنه مشتهر عند المحدثين والفقهاء والوصوليين والأطباء. فمن المشهور عند العامة: المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. طبعا العامة زمان، مش العامة دلوقتي، ماشي؟ العامة دلوقتي مش مشهور عندهم حديث أصلا. المشتهر عند المحدثين حديث قنطة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله إلى آخره. حديث مشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، معروف جدا عندهم يعني. حديث معروف ومشهور ومتداول في كتب أهل الأصول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث مشهور عند الأطباء: المعدة إيه؟ بيت الداء. وهو ليس بحديث أصلا، وليس فاكر أنت ولا إيه؟ ماشي، هذا ليس بحديث أصلا وليس له إسناد. المعدة بيت الايه؟ بيت الداء، وإنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. ولا يلزم من المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاح الصحة. هل المشهور ده، لو أسأل إخواني الآن، المشهور صحيح ولا ضعيف؟ ها ضعيف؟ ها صحيح؟ ها نعم صحيح وضعيف؟ ما أنا شفت حسن صحيح، لكن صحيح ضعيف ده ما شفتها. يعني ممكن يكون صحيح، ممكن يكون حسن، ممكن يكون صحيح وممكن يكون حسن. طيب أسألك سؤال: لو عشرة من الصحابة روى عنهم عشرة من الضعفاء وفي التابعين، وفي تابع التابعين عشرة من الكذابين، ده تسميه؟ لا غلط، ها ده حديث مشهور، ده حديث مشهور ولكنه موضوع. طيب لو عشرة من الصحابة عن عشرة من الكبار الأئمة عن عشرة من الكبار إلى آخره، فده مشهور إيه؟ صحيح، كويس كده. طيب لو قلت لك واحد أبيض طويل، في مشكلة بين اللفظتين؟ الصفتين ما فهمش مشكلة. طب لو قلت لك واحد طويل قصير، ها ما ينفعش هكذا؟ ها هنا فالشهرة والعزة والإفراد لا تتنافى مع الصحة والضعف والإيه إلى آخره. يبقى الآن لا يحكم بضعف ولا قوة للخبر الإيه المشهور، وإنما هو تبع لدراسة الإسناد. هل ثم مصنفات في المشهور؟ نعم، عندنا كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإيه؟ للإمام العجلوني، وهو كتاب طيب. عندنا كتاب آخر، كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذا للسخاوي. في كتاب للشيخ الإسلام أحاديث يروها القصاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الله. هناك كتاب الزركشي التذكرة. هذه كتب صنفت في الخبر الايه؟ الخبر المشهور، تواتر ثم آحاد، والآحاد مشهور ثم عزيز ثم فرد. عزيز قال والثالث العزيز، الثالث في التقسيم الكبرى: الأول متواتر، الثاني ها لا الثاني مشهور، الثالث عزيز، الرابع غريب. الثاني والثالث والرابع كلهم خبر ايه؟ آحاد. تصوروا هذا التصور، يجعل مصطلح الحديث يسير، يجعل المصطلح يسير. إذا صنعت هذه المشجرة وحفظتها حفظ تام تتصور علم المصطلح. قال العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز ليس بشرط في الصحة، هل الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وأن يكون عزيزا ليس بشرط في الصحة. لغة مأخوذ من العزة، عز يعز من باب تعب يتعب، فهو عزيز وجمعه عزة. واصطلاحا اختار الحافظ أنه ما رواه اثنين ولو في طبقات من السند، يعني 10 عن 10 عن 2 عن 10 عن 100، هذا ايه ده؟ عزيز، طالما اقل طبقة. انظر الى اقل طبقة في الاسناد، ابن الصلاح وتبعه النووي وابن كثير والكل تبع لمن لابن مندى، ان العزيز ما رواه اثنين او ثلاثة. ميز بين اصطلاحات الناس، ماذا يقصد ابن الصلاح، النووي، ابن كثير، ها ابن مندى بالعزيز؟ ما رواه اثنين او ثلاثة، ماشي. الحافظ يقول لا، ما رواه اثنين، واتفق الناس بعض الحافظ على هذا، خلاص قالوا بأن العزة ما رواه اثنين أو ثلاثة، يعني ابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن مندى. ومن العجيب أن يأتي البعض ويقحم كلام ابن حبان السابق ويفهم منه أنه ينكر وجود الآحاد، وكلام ابن حبان السابق نفي لوجود الحديث بهذه الصورة. خلي بالك، بعض الناس كمان فيهم ان ابن الصلاح ينفي وجود الايه؟ العزيز، خبر الاحاد هذا الذي هو عزيز، بعض الناس قال ايه؟ ينفيه. ليه؟ لانه قال روايه اثنين على اثنين دي مش موجوده، يبقى خلاص ابن حبان ينفي الايه؟ العزيز. وليس المراد هذا، وانما مراد ابن حبان ما بيناه، اما ان يكون كل راوي له راويان اذا كان في التواتر، وإما أن يكون رواية اثنين من الصحابة عن اثنين من التابعين عن اثنين من تابع التابعين، هذه غير موجودة، هذا مراد ابن حبان ليس إلا. طيب، يقول الحافظ إن أراد أن رواية اثنين عن اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا، يعني يستوي جميع الإسناد من أوله إلى آخره برواية اثنين عن اثنين، يمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين فموجود، هذا موجود وبكثرة. طيب، ما حكم العزيز؟ أسأل تاني، هي حكم العزيز إيه؟ صحيح ولا ضعيف؟ أحسنت، ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف وممكن يكون موضوع. طيب، قال الحافظ وليس شرطا للصحيح خلاف لمن زعمه، يعني أن العزة ليست بشرط لصحة الخبر. ادعى البعض أن الحاكم رحمه الله، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، يقول باشتراط العزة في الخبر، وهذا ليس بصحيح. كلام الحاكم لا يفهم منه، لا يفهم منه هذا. ادعى البعض على ابن العربي المالكي، وكلام ابن العربي حقيقة قد يوجه لكن بتكلف. يقول ابن العربي في عارضة الأحوازي عند شرح حديث هو الطهور وماؤه الحل ميتته، ادعى أن هذا شرط البخاري، وهو أن البخاري لا يخرج حديث يتفرد به واحد، وقال في حديث هو الطهور وماؤه الحل ميتته إنه لم يخرجه البخاري. لماذا؟ لأنه تفرد به أحد رواته وليس من شرطه. يفهم منه ممكن أن يوجه بأن مراد الإمام بخاري لا يروي عن المجاهيل، ممكن نوجه كلام ابن عربي بهذا، لكن برضو ثقيل صخيل. أو ممكن نفهم أن ابن العربي يدعي أن مذهب الإمام البخاري لابد أن يرويه إيه؟ راويان مثلا، وهذا أيضا يناقضه أول حديث وآخر حديث في الصحيح. فأول حديث حديث فرد، حديث إنما الأعمال، وآخر حديث أيضا حديث حديث فرد، فكلاهما يعني لا يقبل. إذن الكرماني برضو عنده بعض الكلمات يفهم منها هذا الأمر، راجعوا كل هذا. أنا أحاول ألخص لكم ما يعني هو موجود عندكم اختصارا للوقت. وعليه فالعزة ليست بشرط ليه؟ للصحة. وهل العزيز موجود؟ نعم موجود. الصورة التي ذكرها ابن حبان قد نقول أنها ليست بموجودة أصلا، يصعب وجودها. والرابع الغريب، والغريب لغة مأخوذ من الغرابة، تقول غرب الشخص عن وطنه إذا بعد. وفي الاصطلاح هو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به في السند. طيب، لو صحابي واحد رواه عنه 100 وعن 100 100 وعن 100 100 إلى آخره، ده خبر إيه؟ غريب. أقل طبقة فيها إيه؟ واحد. ما تفرد به رجل في طبقة من طبقات الإسناد يسمى إيه؟ غريب. طيب لو صحابيان وعنهما مئة عن مئة عن مئة إلى أن وصل إلينا، ده يسمى إيه؟ عزيز. طيب إذا كان من الصحابة خمسة وعنهم ها أربعة وعنهم مثلا عشرة وعنهم ثلاث، أقل طبقة كم؟ ها أربعة أقل طبقة، ده يسميه مشهور، وهكذا. الأمر يسير لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الغريب والفرد، الحافظ يرى أن الغريب والفرد كلاهما واحد لغة والصلاح، اصطلاحا ماشي، لكن لغة قد يكون في بعض الإشكالات. ابن فارس يقول غرب بعد، والغربة الاغتراب عن الوطن، والفرد الوتر والمنفرد. هناك مغايرة في اللغة بينهما. أما في الاصطلاح فأهل الاصطلاح غايروا بينهما، بين الغريب والإيه؟ والفرد، من حيث الكسرة. استعملوه الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق كما سوف أذكر الآن، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. الغريب يا إخوانا هذا يقسم إلى قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق. كويس؟ الأول خلينا الأول غريب إيه؟ مطلق، والثاني غريب إيه؟ نسبي. الغريب المطلق زي إيه؟ زي حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما إيه؟ طيب قال وهذا أو هو الذي تكون الغرابة فيه في أصل سنده، وسمي مطلقا لأنك تستطيع أن تقول إنه لم يروه بإطلاق إلا هذا الراوي، ما روهوش غير عمر، إنما العمل بالنيات. شايف؟ بأن لا يكون للحديث إلا طريق واحد، ولا يرد علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هذا الصحابي، وعن الصحابي فرض إلى آخره. مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، وقع التفرد فيه في أربع طبقات. مثال حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، أيضا هذا حديث فرض يرويه عن ابن عمر عبد الله بن دينار وهو شخص واحد، وعن ابن دينار واحد إلى آخره. حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، هذا من مسند أبي هريرة، وعنه أبو زرعة، وعنه عمار بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، وعنه انتشر. شايف؟ إذن هذا في طبقة، يكفيني طبقة، مش ضروري كل طبقة زي ما قلت لك، يكفي طبقة واحدة، الصحابي طبقة التابعين تبع التابعين، يكفيني طبقة واحدة حتى أحكم على هذا الإسناد بأنه فرض. هذا الغريب الإيه؟ المطلق. أما الغريب النسبي، طيب قال وهو ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراو معين أو لجهة معينة. أنا ضربت لكم أمثلة حتى يتضح لكم المقال. حديث الكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا الحديث رواه ابن عمر وجابر وأبو موسى الأشعري، يبقى ده حديث مشهور أم لا؟ مشهور. تأتي إلى رواية ابن عمر تجد ابن عمر رواه جماعة، لكن يقول العلماء حديث أبي موسى الأشعري هذا تفرد به عنه ابنه أبو بردة. شايف؟ يبقى الحديث ده فرض نسبي ولا فرض مطلق؟ نسبي. بالنسبة لمسند أبو موسى فلم يرويه عن أبي موسى إلا إيه؟ إلا ابنه. تعال نشوف من تفرد ثقة برواية حديث عن آخر، كحديث رواه البيهقي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع إلى آخره، قالوا هذا حديث غريب إن كان حفظه، وكذا قال البيهقي. معاذ فهو حسن لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سيرين، يبقى ده غريب بالنسبة لإيه؟ لأبي هريرة، غريب نسبي لم يرويه ثقة إلا إيه؟ إلا فلان. طيب ما ممكن غير فلان ده رواه عنه، هنسميه مشهور، هنسميه زي ما نسميه، كويس، لكن هيبقى وصف الغرابة عليه، وهذا الغرابة غرابة إيه؟ نسبية. تعالى مثال آخر، تفرد راوي معين عن راوي معين، تفرد به فلان عن فلان. مثلا في سنن الترمذي حديث المستحاضة تدع الصلاة أيام إيه؟ أيام أقرائها، هذا يقول أبو عيسى الترمذي تفرد به شريك عن أبي اليقظان، يبقى ده فرض ايه؟ نسبي، وان كان ليس بغريب. تفرد اهل بلد، حديث كلوا واشربوا الى اخره الحديث عندكم. قال ابو داود هذا مما تفرد به اهل اليمامه، حديث في سنن ابي داود. حديث تفرد به اهل بلد عن جهه، نعم اهل بلد او جهه عن اهل بلد او جهه، حديث الذي رواه ابو داود والخف لمن لا يجد النعلين، حديث طويل. يقول ابو داود هذا حديث اهل مكه ومرجعه الى البصره. يبدا اهل مكه، ها هذا الحديث عن ايه؟ عن اهل مكه ومرجعه عن البصره، يبقى ده مكي لكن اخذوه عن اهل ايه؟ اهل البصره، يعني تفرد به اهل مكه عن اهل ايه؟ البصره. هل في الغريب كتب؟ صنفت كتب كثيره، منها غرائب مالك، منها غرائب شعبه، منها كتاب الافراد. غرائب مالك للدارقطني ولابن عساكر، واللي فات ده كله ليه؟ للدارقطني. طيب العلماء يقولوا اياكم والغريب، ماذا يقصدون؟ التفرد مظنه الايه؟ مظنه الخطا. ولهذا كان العلماء ينبهون ويشددون على قضيه الايه؟ قضيه التفرد. ولهذا قال احمد اياكم والغرائب فان عامتها عن الضعفاء، وقال عبد الرزاق كنا نظن ان الغريب خير فاذا هو شر. يبقى الغرائب ده دليل على ضعفها؟ لا، بدليل عندنا غرائب مقبوله ام لا، لكن احذر الغريب، احذر الغريب. قال الحافظ وكلها سوى الاول احاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول. الاحاد في الاصطلاح ما اختل فيه شرط من شروط الخبر الايه؟ الخبر المتواتر. يقول امام الحرمين ولا يراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، ولكن كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل الى القطع بصدقه، هذا يسمى عندهم ايه؟ متواتر. اي حديث لم تقطع بصدقه يسمى عند اهل الاصول ايه؟ خبر واحد. الشاهد عندنا هذا ما يعنيني، تواتر او احاد معمول به ام لا؟ معمول به. قال الحافظ وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، اللي هو ايه؟ ها المتواتر. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. طيب خبر الاحاد، اخبار الاحاد تنقسم الى مقبوله والى مردوده. فالمقبوله ما ثبت صدق ناقليها لا اشكال، هتاتي معنا. والمردوده ما ثبت كذب او خلط ايه؟ ناقليها. طيب النوع الذي هو المتواتر، هل يحكم بكونه يعني يفيد العلم القطعي او النظري او نحو ذلك؟ الحافظ ابن حجر يرى انه لو احتفت به بعض القرائن فقد يتحول الى الايه؟ الى القطعي او نحو ذلك. القرينه الاولى ان يكون هذا الحديث اخرجه ايه؟ البخاري او مسلم. ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر، واستثني من هذا ما انتقد على البخاري وما انتقد على الإمام مسلم. لماذا جعل تخريج الشيخين قرينة من القرائن؟ لجلالة الصحيحين وأصحابهما، تلقي العلماء للكتابين بالقبول. كل هذا يدل على إيه؟ يدل على أن هذه قرينة قد يؤخذ بها في هذا الباب. القرينة الثانية أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة لكنه لم يبلغ حد الايه؟ التواتر، وهو ما يسمى بالمشهور. يبقى الخبر المشهور قرينة من القرائن ولا لا؟ التي تجعل هذا الخبر يرتقي إلى إفادة الايه؟ إفادة العلم. القرينة الثالثة الحديث المسلسل. الحديث المسلسل يعني ايه؟ مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. حديث الصحابة يرونه يوم الايه؟ يقول هذا الحديث سمعناه النبي يوم الخميس مثلا، وتابع التابعين ها سمعوه برضو من الصحابة يوم الخميس، وتابع التابعين إلى آخره. دول حفظوا الحديث بس؟ لا، بحفظوا معها أشياء أخرى كمان. شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وتبسم، قاله الصحابي ثم ضحك وتبسم، قاله تابع التابعين ثم. دول ما حفظوش الحديث وبس، حفظوا كمان شيء زائد. القرينة طيب يعني هذه عدة قرائن تجعل هذا الحديث ايه؟ تجعل هذا الحديث يعني يرتقي الى درجة الايه؟ المقبول. طيب خلاص يعني اقرأوا هذه المسألة الأخيرة يا إخواني، هذه إفادة الخبر ظني أو يقيني حتى نقيم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.